قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء عند الخلاء. وقال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب الدعاء عند الصلاة. هذه الترجمة معقودة ضمن كتاب الدعوات، لأن الذهاب إلى الخلاء ودخول قضاء الحاجة له آداب، وفيه أدعية أو فيه دعاء، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقوله دخل الخلاء يعني أراد دخوله، يعني هذا قبل الدخول. قد جاء في بعض الروايات: إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل. وإذا فقوله إذا دخل الخلاء يعني أراد دخول الخلاء. إذا أراد دخول الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا دعاء عظيم كان يدعو به رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء وأراد دخول الخلاء، ذلك أن محل قضاء الحاجة هي في الغالب محل الشياطين من الإنس، وإذا استعاذ بالله عز وجل منهم عند دخوله أو قبل دخوله وسأل الله السلامة والعافية منهم من دخولهم وإناثهم، فهذا دعاء عظيم يشتمل على هذا المطلب العظيم، وهو دعاء لله عز وجل السلامة من الخبث والخبائث، يعني الذكور والإناث، يعني شياطين الجن ذكورهم وإناثهم، يسأل الله عز وجل الخلاص من ذلك والفكاكة من ذلك. فكان هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، الدعاء بهذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء. عند إرادة دخول الخلاء يدعو المسلم بهذا الدعاء الذي يكون فيه سلامته وعافيته من شياطين الإنس. ومن المعلوم أن شياطين الجن في سلامة من شياطين الجن، ومن المعلوم أن الخلاص والفكاكة من شياطين الجن إنما هو بالاستعاذة بالله عز وجل منهم، الاستعاذة بالله من الشيطان من جنده، هذا من أسباب الخلاص والسلامة والنجاة منه. ولهذا الله عز وجل ذكر في القرآن طريقة التخلص من شرار الإنس ومن شرار الجن. فشرار الإنس أن يدفع بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، فإن الذي بينك وبينه عداوة كان هو ليحزنك، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فذكر أولا طريقة السلامة من شياطين الإنس، وأن ذلك يكون بالمعاملة الطيبة وبمقابلة النساء بالإحسان، وهذا إنما هو في الغالب، إلا فقد يكون قد تكون المعاملة يعني بالإحسان مع النساء عند بعض شرائح الإنس ما ترجع ولا تصرف عن الإيذاء وعن الشر. وأما شياطين الجن فالاستعاذة بالله عز وجل منهم فيها الخلاص وفيها السلامة منهم، ولهذا جاء الدعاء عند دخول الخلاء بالاستعاذة بالله من الخبث والخبائث.
هل ورد عند الخروج؟
ورد من غفرانك، ورد حديث يعني فيه كلام الحمد لله الذي كان عن الأذى وعافاني.
قال: باب ما يقول إذا أصبح. وقال حدثني مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله.
ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد ما يقول عند الصباح
إذا أصبح
لا ما يقول من العصبح يعني ما يقول من الأدعية التي يدعى بها عند الصباح. وأورد فيه حديث شداد بن أوس رضي الله عنه الحديث الذي سبق أن مر في أفضل الاستغفار في أول كتاب الدعوات باب أفضل الاستغفار. أورده هناك من أجل بيان فضل هذا الدعاء وأنه أفضل الاستغفار ولهذا وصفه من الخلف بأنه سيد الاستغفار يعني فإذا هو أفضله فهو أفضله ما دام أنه وصف بأنه سيد الاستغفار فهو أفضله. البخاري رحمه الله ترجم هناك باب أفضل الاستغفار وأتى بهذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول كذا. وأما هنا فأورده في الأدعية عند التي تقال إذا أصبح التي يقولها الإنسان إذا أصبح وقد أورده لأن آخر الحديث أنه إذا قال إذا أصبح ثم مات من يومه قبل أن يمسي فإنه يدخل الجنة وكذلك إذا قالها بعدما يمسي ثم مات من ليلته قبل أن يصبح فإنه يدخل الجنة. هذا يدل على فضل هذا الدعاء ولكن المقصود منه ما جاء في آخره أنه إذا قالها إذا أصبح
إذا قالها حين يصبح
ثم مات قبل أن يمسي فإنه يكون له هذا الفضل وهذا الجزاء من الله سبحانه وتعالى. والحديث سبق أن مر سيد الاستغفار أن يقول أو أن يقول أو أن يقول
هنا لا لا هنا ما في شيء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي
سيد الاستغفار اللهم أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
خلقتني
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت. هذا دعاء عظيم فيه ثناء على الله عز وجل في البداية اعتراف بربوبيته وإلهيته وأنه هو الخالق وأن العبد وأن الإنسان عبد لله عز وجل طابع مستفيد مستسلم منقاد لما يأمره به لما يأمره به يأمره به ربه لا يحيد عن ذلك ولا يقصر في ذلك ولا تحصل منه المخالفة لما أمر به فهو مذعن مستسلم منقاد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ربي هذا اعتراف بربوبية الله عز وجل الله عز وجل رب كل شيء ومليكه. ثم بعد ذلك الاعتراف بألوهيته لا إله إلا الله عز وجل هو الرب الذي كل شيء من فضله وإحسانه فهو الذي أوجد وهو الذي رزق وهو الذي تفضل وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. ما قال لا إله إلا أنت هذا اعتراف بألوهية الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن عند أهل السنة أن أنواع التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وليس هناك دليل يدل على هذا التقسيم إلا الاستقراء من نصوص الكتاب والسنة الاستقراء من نصوص الكتاب والسنة تدل على هذه الأقسام وهذا الحديث الذي معنا فيه ذكر الربوبية وفيه ذكر الألوهية. قال أنت ربي، هذا فيه توحيد الربوبية، ولا إله إلا أنت توحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا ما جاء بعد ذلك فيه تقرير توحيد الربوبية وتقرير توحيد الألوهية، فقوله أنت خلقتني هذا توحيد الربوبية، فقوله أنا عبدك هذا في توحيد الألوهية، أنت خلقتني هذا في توحيد الربوبية، لأن الله تعالى هو الخالق الموجود، وأنا عبدك هذا في توحيد الألوهية، لأن أنا خاضع عابد لله عز وجل مستكين له. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. هذا كله فيه ثناء على الله عز وجل وعبادة لله عز وجل، لأنه دعاء، لأن أعوذ بك من شر ما صنعت، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا كله هذا سؤال وطلب، وهو توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية أفعال العباد مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، كل ذلك من أفعال العباد لا يصرف إلا لله عز وجل، ولا يستحق شيئا منها سواه سبحانه وتعالى، فهو الذي يفرض بالعبادة وحده لا شريك له، فلا يعبد إلا هو، لا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو، ولا يمدح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يتوكل إلا عليه، وهكذا جميع أنواع العبادة أفعال العباد يجب أن تكون مصروفة لله عز وجل، وأن تكون خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الألوهية، توحيد الله تعالى بأفعال العباد. أما توحيد الربوبية توحيده بأفعاله، هو خالق رازق محيي مميت، أفعال الله عز وجل هو واحد في أفعاله، وهو واحد في ألوهيته، كما أنه لا خالق إلا هو فلا معبود بحق سواه، فلا نعبد بحق سواه، فلا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
ورد البخاري رحمه الله حديث صحيح، وفي ما يقوله إلى أصله محل الشاهد من الدعاء الذي يكون عند الاستيقاظ من النوم، لأنه عندما يريد أن ينام يدعو بأدعية منها هذا الدعاء، بسمك اللهم أحيا، بسمك اللهم أموت وأحيا، بسمك اللهم أموت وأحيا، يعني يموت بالنوم ويحيا من النوم، وكذلك يموت في نهاية الدنيا ويحيا عند البعث، لكن المقصود من ذلك هو الموتة الصغرى التي تحصل في النوم والحياة من النوم، لأن النوم وفاة. ولهذا جاء بعد ذلك في الآخر وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يعني معناه حصلت الحياة بعد الموت، الموت الذي به النوم الذي هو النوم والذي حصل للإنسان فيه ذهاب روحه و يعني قبض الله عز وجل من الأرواح، ثم إنه إذا قبضها منها ما يبقى منتج ومنها ما يعاد، كما جاء ذلك في القرآن وكما جاء في السنة في الحديث الذي مر بنا، إن أرسلت نفسي فمنتج نفسي فارحمها، وإن أرسلتها تحفظها بما تحفظ به عبادة بما تحفظ به عبادة الصالحين، الحديث الذي مر علينا في الليلة الفائتة، وهو فهنا يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدنا أماتنا وإليه النشور. أن الشاهد من إراده في إداد ما يقوله إذا أصبح لأنه إذا استيقظ من النوم يدعو بهذا الدعاء، لأن هذا يكون عند النوم وهذا يكون عند الاستيقاظ من النوم، يكون عند الاستيقاظ من النوم في قرب الصباح أو مع الصباح، فإنه يقول أو يدعو بهذا الدعاء عندما ينتبه من نومه وعندما يقوم من نومه. الحمد لله.
وأنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي ذر وبمعنى حديث حذيفة رضي الله عنه في لفظه ودعاء عند النوم ودعاء عند الاستيقاظ من الموت، دعاء عند النوم اللهم باسمك أموت وأحيا، ودعاء عند الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
عبدان قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن ربعي بن حراش.
عبدان هذا لقب صاحبه عبد الله بن عثمان المروزي، عبد الله بن عثمان المروزي هذا هو عبدان، يعني يأتي بلقبه ويأتي باسمه، ولكن مجيئه بلقبه كثيرا عند البخاري يكتفي بأن يقول حدثنا عبدان، والمراد بعبدان عبد الله بن عثمان المروزي، يحوين يروي عن أبيه حدثنا عبدان قال حدثنا علي، وحدثنا علي يعني أبوه عثمان المروزي، فعبد الله اسم وعبدان لقب، واللقب أحيانا يؤخذ من الاسم أو يكون يشتق من الاسم، لأن عبد الله يعني حروف عبدان قريبة من حروف عبد الله، فيلقب عبدان، يلقب عبدان وهو ينكر باسمه وينكر بلقبه، وهذا قاعدة معرفته كما سبق أن ذكرت ذلك، حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن عبدان وعبد الله بن عثمان هي شخص واحد، لكن الذي ما يعرف أن هذا اسم وهذا لقب يظن أن عبدان رجل وأن عبد الله بن عثمان رجل آخر، يعني لأنه لا يعلم أن هذا لقب وأن هذا اسم. وهذا مثله ما مر قريبا هدى وهداب، لأن هدى اسم وهداب لقب، يعني اللقب قريب من الاسم مأخوذ من الاسم، يعني اسمه هدى ولقبه هداب، وأحيانا البخاري لا يذكره إلا باسمه هدى، وأما مسلم فإنه يذكره بهدى ويذكره بهداب، مرة يذكره باللقب مرة يذكره بالاسم، وأما البخاري فإنه لا يذكره إلا بالاسم وهو هدى. وفائدة هذا كما ذكرت أن من يعلم ذلك ومن يعرف حقيقة الأمر لا يتوهم أن هذا شخص وأن هذا شخص، فيظن الشخص الواحد شخصين، بل يعلم أنهم شخص واحد ولكنه مرة جاء هذا مرة جاء هكذا. ولهذا هذه من فوائد معرفة هذا العلم أو هذا النوع من أنواع علوم الحديث. وأما أبو حمزة هو السكري، ويقال له السكري هذه النسبة ليست نسبة إلى عمل السكر أو بيع السكر، وإنما سببها أنه كان حلو المنطق، يعني كان حلو المنطق فقيل له السكري لأن منطقه فيه حلاوة، يعني فيه حلاوة مثل حلاوة السكر، فقيل له السكري ليس نسبة إلى السكر وعمله أو بيعه، وإنما لكون منطقه فيه حلاوة فقيل له السكري.
المنصور قال باب الدعاء في الصلاة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليل قال حدثني يزيد عن أبي الخير قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال عمرو عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو قال: قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر البخاري رحمه الله القديم باب دعاء في الصلاة. باب دعاء في الصلاة هي ترجمة معقودة في بيان بعض الأدعية التي تأتي في الصلاة كل إنسان يصلي سواء كان في فرض أو في نفل، يعني أنها في داخل الصلاة، أدعية تكون في داخل الصلاة، باب الدعاء في الصلاة. ثم أورد بذلك أحاديث، أولها حديث أبي بكر الصديق ويرويه عنه عبد الله بن عمر، والإسناد إلى عبد الله بن عمر كلهم مصريون، عبد الله بن يوسف، ثم بعد ذلك الليث بن سعد، ثم بعد ذلك أبو الخير يزيد بن أبي حبيب، ثم بعد ذلك أبو الخير مرفق بن عبد الله اليزني، ثم ذلك عبد الله بن عمر، كل هؤلاء مصريون. وأحد السؤال الذي سأله أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإذا من أول إسناد إلى عبد الله بن عمر مصريون. وأبو بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه أن يعلمه دعاء يدعوه في صلاة، هذا هو محل الشاهد، يعني قال في صلاة البخاري رحمه الله يقول باب الدعاء في الصلاة. وأبو بكر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء يدعوه في صلاة، وإنما خص الصلاة ونص على الصلاة بفضل الدعاء في الصلاة، ولأن العبد يناجي ربه وهو في صلاته مصبر على ربه، يكون الدعاء فيها له شأن، لهذا جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة. وكذلك أيضا جاء في الحديث: وأما السجود فعظمه فأكثر فيه من الدعاء، فقمن من استجاب لك، من الركوع فعظمه هو الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن من استجاب لك. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لحرصه على الخير ولكونه سباقا الى الخير ولعظم شان الصلاه وعظم شان الدعاء في الصلاه، سال النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، ما هو بس دعاء مطلق، لانه دعاء وفي الصلاه، لان الدعاء في الصلاه له شان عظيم، وهذا من قوه ايمانه رضي الله عنه وكمال يقينه وحرصه على الخير وسبقه الى الخير رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو له، دعاء مشتمل على بيان ذنب كون الانسان محل الذنوب ومحل الظلم والمعاصي، وان يعترف بذنوبه ويسال الله عز وجل ان يغفرها ويتجاوز عنه، ويكون في ذلك اعتراف بالاخطاء والمعاصي والاعتماد على الله عز وجل والتجاء اليه ان يخلص منها وان ينجي منها وان يخف منها. قال: قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فيه اولا ذكر وصف النفس لانها ظالمه وانه يحمل منها الظلم، وأن الإنسان يظلم نفسه ظلما كثيرا وليس قليلا بل هو كثير، ثم يلتجئ إلى الله عز وجل ويثني عليه ويقول: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا فيه ثناء عليه سبحانه وتعالى وبيان أنه هو الذي يفزع إليه وهو الذي يلجأ إليه وهو الذي يعتصم به وهو الذي يطلب منه الخلاص بما وقع فيه الإنسان. ومن الذي يستخدم كثيرا ولا يفرض منه إلا مغفرة من عندك.
نعم
مغفرة من عندك. قوله لا يفرض منه إلا أولا أثنى على الله بأن المغفرة ما تحصل لنا ولا خلاص للذنوب من الذنوب إلا من غفرانك. ثم طلب منه المغفرة. اغفر لي مغفرة من عندك. اغفر لي مغفرة لا يغفر منه إلا فاغفر لي. تناهم ثم جاء طلب. ولهذا فإن التمهيد للطلب في الدعاء في الثناء على الله عز وجل هذا من أسباب قبل الدعاء. من أسباب قبل الدعاء الثناء على الله عز وجل بين يديه. بين يدي الدعاء. مثل ما جاء في قيم الاستغفار الذي مر قريبا. لأنه كله ثناء على الله في الآخر الله في الآخر فاغفر لي مغفرة من عندك.
فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب
إلا أنت. فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت. أعوذ بك من شر ما أصنع. كل ما جرى تمهيد في الآخر هو الدعاء. ثم هنا فيه ذكر ظلم النفس وذكر أنه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى ثم طلب المغفرة. فاغفر لي ما أصنع منك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقل لي انك انت غفور رحيم. ففيه طلب وفيه ثناء على الله عز وجل في الاول.
شيخ اخطأ ايوه
اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت غفور رحيم. فانه سأل الله من ثلاثين. سأل مغفرة ورحمة. خلاص من ذنوب وحصول رحمة يعني تحل محل تلك الذنوب. ففي تخلية ثم تحلية كما يقولون. تخلية ثم تحلية يعني يزال ما هو رديء ويزال ما هو سيء ويؤتى بما هو حسن ويحل محله. يعني فاغفرني وارحمني يعني يبعد ما عنده من أدران وما عنده من أخطاء وما عنده من ذنوب ثم يأتي ما يحل محله وهو الرحمة. ففيه تخلية ثم تحلية. تخلية وهو التنظيف والتخليص ثم شغله بشيء حسن وبشيء طيب ثم ختم ذلك بالثناء على الله عز وجل بما يقتضي باثنين من أسماء الله عز وجل وهما الغفور الرحيم. والغفور يرجع إلى أغفر لي مغفرة عندك والرحيم يرجع إلى أرحمني. يعني ففيه ثناء عليه عز وجل بأسمائه وسؤال رحمته وسؤال مغفرته وهو الغفور الرحيم. ويسأله المغفرة لأنه الغفور ويسأله الرحمة لأنه الرحيم. وإذا فهناك تمهيد وفيه ختام كله ثناء على الله عز وجل. أثنى على الله في الأول وأثنى عليه في الآخر وسأل الله في الوسط. سأل الله في الوسط وأثنى عليه في الأول وأثنى عليه في الآخر. أثنى عليه في الأول بأنه لا يفرض ذنوب إلا هو وسأل الله عز وجل مغفرته ورحمته وأثنى عليه بأنه هو الغفور الرحيم.
قال حدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أنزلت في الدعاء.
ثم أرد بحي رحمه الله هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها لأن قال الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أنزلت في الدعاء. لأن يدعو يعني دعاء ليس يعني ظاهرا وليس خفيا وإنما بين هذا وهذا. ولا تجهر بصلاتك
ولا
تخافت بها يعني المقصود هنا الدعاء. وكذلك أيضا قراءة وقال لها صلاة لهذا جاء بهذا الطريقة كيف الصلاة بين عبد نفسين إذا قال الحمد لله رب العالمين يعني فالدعاء وكذلك الصلاة وكذلك القراءة كلها يقال لها صلاة. وإنما قيل للصلاة دعاء لأنهم اشتملة على الدعاء لأنهم اشتملة على الدعاء، لهذا الصلاة باللغة الدعاء. وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، مختتمة بالتسليم، ولكنها مشتملة على الدعاء. ولهذا في الدعاء يعني يأتي في مواضع عديدة منها، يأتي في القيام في الاستفتاح، ويأتي في الركوع، ويأتي في السجود، ويأتي في الانقيادين، ويأتي في الجلوس بين السجدين وفي التشهد. يعني أكثر أحوال الإنسان في صلاته أنه داعي لله عز وجل، داعي وسائل. وإذا فمطابقة للترجمة من جهة أن الله يعني هذه الآية أنزلت في الدعاء أنه لا يجهر بصلاته ولا يخافت بها، لا يجهر بدعائه ولا بقراءته. وهذا في كما هو معلوم في ما حصل في أول الأمر، فإنهم كان الكفار يدون الرسول صلى الله عليه وسلم ويدون أصحابه، وكان قراءته ورفع الصوت يسبب أداء الكفار له، ومخافته بحيث أن لا يسمع إلا نفسه ما يسمع أصحابه الذين وراءه والذين حوله، فأمر بأن يجعل الدعاء والقراءة بين يديه، ليست العالية التي يترتب عليها ما يحصل للمشركين من الإيذاء، وليست الخفية التي لا يسمعها أصحابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم هذا الإسناد فيه مالك بن سعير ومالك بن سعير بن الخنس أبوه له رواية في صحيح مسلم، وكان من الأشياء العجيبة التي ذكروها في ترجمته أنه أغمي عليه وظنوا أنه مات، فغسلوه وكفنوه ثم إنه تحرك بعد أن غسلوه وكفنوه، ثم يعني أزالوا عنه الكفن وعاش بعد ذلك، وولد له ابنه مالك. هذا اللي يراوي الحديث الذي جاء في الإسناد مالك بن سعير، يعني ولد له ابنه مالك بعد هذه الحالة أو الحادثة التي حصلت له، وهو الإغماء الذي ظن أنه قد مات، فرسلوه وكبنوه ثم تحرك وعاش بعد ذلك، وولد له ابنه مالك الذي جاء ذكره في هذا الإسناد. قال سقط قلبه لما تحرك، سقط قلبه
منه
سعير،
هذا
سعير. وقال سقط قلبه أصابه هذا ما ظن الإذن، فالرغم عن الإذن إنما الروح يعني يتحرك، يمكن أن يتحرك يعني خفيفة، حركة القلب خفيفة، و يعني بقي مثل في غيبوبة وظنوا أنه مات. وهذا يحصل، هذا حصل يعني في الماضي، يعني عدد من الناس حصل لهم ذلك، وهذا حصل له هذا الشيء، وذكروا هذا في ترجمة اللي هو سعير.
شيخ واحد يقول يعني
سعير هذا من الأسماء المفردة، يعني التي ما كثرة التسمية بها، يعني الاسم الذي يعني ما كثرة التسمية يقول اسم مفرد، الأسماء المفردة التي يقل التسمية بها، يعني تسمية بها قليلة. أبوه يعني سعير وأبوه الحمص، فسعير من الأسماء المفردة والحمص من الأسماء المفردة، يعني في التسمية فيها نادرة.
أقول يعني ذكرت في الإسناد السابق ذكرت يعني كلهم مفردون إلى عبد الله، أقول كيف عبد الله مفرد؟
هو علوم يعني كون يعني حكم جلس فيه مثل الصبح، أبوه كان أميرها أمير مصر من العاصمة، وكان يعني معه في مصر، يعني ينسب إلى مصر، لأنه مدة كما هو معلوم قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات، كتاب اسمه تهذيب الأسماء واللغات، يقول الإنسان إذا سكن بلدا أربع سنوات فإنه ينسب إليه، يمكن أن ينسب إليه، ويقال وإن كان ليس في ولادة كبيرة. يعني إذا سكن بلدا أربع سنوات ينسب إليها فيقال كذا، ولهذا يأتي مثل أحيانا مكررة، يقال كذا ثم كذا، يعني مثلا المدني ثم الكوفي، أو الكوفي ثم المدني، أو كذا ثم، يعني يذكرون الأحوال، يعني إذا كان السكناء حضرة كذا ثم كذا يذكرون، يذكرونه بثم، يعني كان كذا ثم كان كذا، المصري ثم الحجازي، الكوفي ثم البغدادي أو كذا.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نقول في الصلاة السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى قوله الصالحين، فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الثناء ما شاء.
ثم ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن مسعود وحديث التشهد، والذي أيضا مر في هذا الكتاب عند باب السلام اسم من أسماء الله، باب السلام اسم من أسماء الله، وما أورد في حديث عبد الله بن مسعود هذا، وهنا أورده من أجل أنه مجتمع على الدعاء في الصلاة، استرجم باب الدعاء في الصلاة، وهو مجتمع على الدعاء في الصلاة، وهو دعاء التشهد الذي يكون في القعود، التشهد الأول والتشهد الأخير، التشهد الأول والتشهد الأخير، يعني يشابه بهذا الدعاء، هذا اللفظ الذي جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود منه كون من علمه أن يقول في صلاتهم وفي قعودهم يعني بالتشهد هذا الدعاء الذي هو التشهد، يكون في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، بين الجبهتين بين بعد الركعتين الأوليين، يعني في الصلاة الرباعية والثلاثية، وكذلك في نهاية كل صلاة سواء كان ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فهي هذا الدعاء يؤتى به في وسط الصلاة وفي آخرها، في وسطها إذا كانت ثلاثية أو رباعية، وفي آخرها سواء كانت ثنائية أو رباعية أو ثلاثية. ثم أيضا كما عرفنا فيه أن الإنسان إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنها تفيد كل عبد صالح لله السماء والأرض، ومعلوم أن السماوات فيها الملائكة وسكانها، الملائكة وهم صالحون ما عندهم إلا الصلاح ولا عندهم إلا العمل، وأما في الأرض ففيهم الصالحون وفيهم الصالحون، فيهم الصالحون وفيهم الصالحون، من الإنس والجن، الجن والإنس فيهم الصالحون وفيهم الصالحون. وإذا قال الإنسان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، لهذا كان سبق عن الشيخ أن الإنسان إذا استقام وحرص على أن يكون من عباد الله الصالحين فإن كل دعوة من مسلم يكون له فيها نصيب في هذا الدعاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما جاء في هذا الحديث أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. فالمسلم إذا استقام وخلق وحرص على الاستقامة على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله يكون له نصيب من هذا الدعاء الذي يدعو به المسلمون في كل مكان في صلواتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصابت أصاب يعني هذا الدعاء، أصاب هذا الدعاء كل عبد صالح من السماء والأرض. هذا يدلنا على أيضا يعني شأن الاستقامة والصلاة، وأن الإنسان يعرض نفسه لأن يكون من أهل هذه الدعوات التي تحصل من كل مسلم لله سبحانه وتعالى. الإنسان يتخير يعني بعدما يأتي بهذا الدعاء ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتخير من الدعاء ما شاء يعني. وينبغي أن يكون ذلك بما يعني ينبغي أن يتخير ما جاءت به السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي العظيمة والذي في الجامعة والذي في مستمرة على جوامع جوامع سلم النبي صلى الله عليه وسلم.
قال باب الدعاء بعد الصلاة. وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله ذهب أهل الجسور بالدرجات والنعيم المقيم. قال كيف ذاك؟ قالوا صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم إلا من جاء بمثله. تسبحون في دبر كل صلاة عشرة وتحمدون عشرة وتكبرون عشرة. تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بن حيوة ورواه جرير عن عبد العزيز بن ربيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أبي هريرة
أبي هريرة رضي الله عنه في
باب الدعاء
قبل أن باب الدعاء بعد الصلاة لما فرغ من الدعاء في الصلاة أتى في هذه الترجمة وهي باب الدعاء بعد الصلاة في هذا إشارة إلى أن الدعاء لا يصح بالصلاة بل بعد الصلاة أيضا في دعاء لأن غير الثناء غير الثناء على الله عز وجل لأن فيه ثناء ودعاء بعد الصلاة هي تستمر على ثناء وعلى دعاء يعني ما بعد الصلاة. فقوله باب الدعاء بعد الصلاة هذا فيه دليل على أوهامنا أنه يريد البخاري رحمه الله أن من قال أنه لا يدعى بعد الصلاة أن هذا ليس بصحيح فالقادة ما يدل على الدعاء وأن الدعاء كما يكون في داخل الصلاة فهو يكون أيضا بعدها وهو يكون أيضا بعدها. قد أورد البخاري رحمه الله عدة حديث أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الفقراء وقال يا رسول الله ذهب أهل الجسور بالأجور والنعيم المقيم. قال وماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون فضول أموالهم من أين في الفقراء؟ يعني هم غلبونا وارتبقونا فنحن يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولكن عندهم اموال يصلون بها ونحن لا نصدق ما عندنا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى دعاء يدعون به يلحقون به من سبقهم ولا يلحق بهم احد الا اذا عمل مثل ما عملوا فارشدهم الى ادعيه تكون بعد الصلاه. قال
تسبحون نعم لفظ الأول
لا أول قال تسبحون
نعم تسبحون في دبر كل صلاة عشرة
تسبحون في دبر كل صلاة عشرة وتحمدون عشرة وتكبرون عشرة
نعم.
هكذا جاءت الرواية من بعض الطرق وجاءت من طرق كثيرة أنهم يسبحون الله 33 ويحمدون الله 33 ويكبرون ثلاثة وثلاثين ويقولون ثلاثين لا إله إلا الله لا شريك له المطلق الحمد هو على كل شيء قدير. فهذا الدعاء أو هذا الذكر الذي هو 99 مجموعه ثم يضاف إلى ذلك لا إله إلا الله لا شريك له وبها تكمل 100 هذا هو الذي جاء عن جماعة كثيرين وبعض الرواة رواه على هذه الصيغة التي هي ذكر العشر بالتكرير والعشر بالتسبيح والعشر بالتحميد قيل ولعله حصل الفهم من كونه قال تسبحون وتحمدون وتكبرون كبر كل صلاه 33 فتكون هذه موزعه يعني ليست كل واحده تقال 33 وإنما يتوزع على هذه الثلاث وفي ذلك إلغاء الكسر يعني اللي الواحدة التي بعد العاشرة قيل والأرجح أو المتعين هو أن يصار إلى العدد الكبير لأنه إما أن يكون العدد الأصغر داخل في الأكبر أو العدد الأكبر يغني عنه وهو مقدم عليه أو إن هذا الذي قال هذا إنما حصل له عن فهم أنه قال كثيرا تحمدون على اعتبار أنها اعتبر أن هذه الثلاثة الثلاثة مقسمة لكنه جاء في بعض الروايات التنصيص تكبرون ثلاثة وثلاثين وتحمدون ثلاثة وثلاثين وتفتحون ثلاثة وثلاثين وكل واحدة جاء تنصيص عليها بأنها تكون ثلاثة وثلاثين وإذا فالمستحب والمشروع هو الثلاثة الثلاثون من كل واحدة من الثلاث وتقسم المئة إلى هذه المواطن التي يمكن أن تقول الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم في الحديث مثل دبر الصلاة فالمقصود بالدبر يطلق على الدبر يطلق على آخر الشيء وما يلي آخر الشيء يطلق على آخر الشيء وعلى هذا فما كان آخر الصلاة قبل الكلام يقال دبر الصلاة لأنه آخر الشيء وعلى ما يلي آخر الشيء يعني هما بعد الصلاة وهو على ما بعد الصلاة ولهذا يعني يقال دبر الإنسان دبره مؤخره وما يلي مؤخره وما يلي مؤخره كل هذا يقال دبر له كل هذا يقال دبره يعني فيطلق على آخر الشيء وعلى ما يلي آخر الشيء وفي هذا بيان أن الدبر يطلق على ما بعد الشيء لأنه في الحديث هنا قال دبر كل صلاة يسبحون وتحمدون ومعلوم أن هذا لا يكون في داخل الصلاة قبل السلام يعني ما يكون بعد السلام وإن فيه ذكر الدبر مطلقا على ما يلي آخر الشيء كما أنه يطلق على آخر الشيء الذي هو مؤخره والذي هو نهايته فكذلك يطلق على ما يلي نهايته ومعلوم أن نهاية الصلاة التسليم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فبدايتها الله أكبر وآخرها السلام عليكم ورحمة الله وبها يحل ما كان حراما قبلها كل من يتكلم ويلتفت ويلتفت وما إلى ذلك من الأشياء التي تباح وهي لا تباح في الصلاة وهي لا تباح تحريم وتكليم وتحليم وتكليم فالدبر يطلق على ما يلي آخر الشيء وهذا واضح لأنه قال دبر كل صلاة يعني بعدها يعني ما يلي آخرها الذي هو بعد السلام
هذه أدعية ولا أذكار؟
هذه أذكار.
والشيخ ذا ضرب.
هذه أذكار. لكنه سيأتي.
المتابعات.
لأنه كما هو معلوم هو هذا ذكر جل. ليس دعاء ليس في مسألة. ولكنه هو عبادة لله عز وجل. لأن الدعاء عبادة هو دعاء مسألة. والذكر هو من دعاء العبادة. الذكر هو من دعاء العبادة. وأما دعاء النكرة اللهم أعطني كذا اللهم كذا هذه نكرة سؤال الله وأما العبادة يعني دعاء العبادة الذي هو نفس الذكر لله عز وجل والصلاة لله عز وجل كل هذا داخل في العبادة فالذكر دعاء وعبادة وأما المسألة وهي السؤال والطلب فهذا يقال دعاء ومسألة هو أيضا دعاء وعبادة لأنه سؤال الله عز وجل عبادة
المتابعات في شيء
لا.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقال شعبة عن منصور قال سمعت المسيب
من أشهر بعد ذلك حديث المغيرة عن شعبة رضي الله عنه كتب
إلى معاوية
كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول
في دبر كل صلاة
إذا سلم أنا لا أتكلم اللهم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله ولا شريك له ومخوة الحمد وعلى كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عنده إلا أن تجعله نافعا لا ينفع ذا الجد الجد هو الحظ المسيح لا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب لا ينفع الحظ لا ينفع الحظ صاحبه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح وينفعه التوفيق من الله سبحانه وتعالى ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب الحظ لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه توفيقك وتسديدك وإعانتك وإحسانك.
باب قول الله تعالى وصلي علينا
من ورد يعني فيها حديث فيها ذكر الدعاء يعني بعد الصلاة يعني منها هذه الأشياء التي ذكرها ومنها غيرها ولكن مقصود البخاري رحمه الله إلى أن الدعاء إلى أن الدعاء بعد الصلاة لأنه مشروع وأنه ليس بممنوع وكما يكون الدعاء قبل الصلاة يكون بعد الصلاة ثم ما جاء في الحديث حديث معاذ قال أن تقول في ذكرك من الصلاة اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن ذلك وهذا دعاء والدبر يعني كما هو معلوم كما عرفنا قال بأن يكون آخر الصلاة وأن يكون بعد الصلاة لأن الدبر يطلق على آخر الشيء وما يلي آخر الشيء يمكن أن يدعى به قبل الصلاة ويمكن أن يدعى به بعد الصلاة.